الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا الكرام، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة التي بدأها حول أحكام الحج، وإن شاء الله سيكون حديث في هذا اللقاء حول أحكام السعي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن من أحكام الحج والعمرة السعي، وإذا أطلق السعي فالمقصود به السعي بين الصفا والمروة، والصفا والمروة جبلان معروفان سعت بينهما هاجر زوج إبراهيم عليه السلام حينما وضعها إبراهيم هي وابنها إسماعيل في واد غير ذي زرع، وبلغ العطش منهما مبلغا فذهبت تبحث لعل الله عز وجل أن ييسر لها من يجلب لها الماء، فكانت تسعى بين الصفا والمروة، فبقيت شعيرة من شعائر ملة إبراهيم عليه السلام أحياها أولى الناس بأحيائها نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا أطلق السعي ففي المناسك فإنه ينصرف إلى السعي بين الصفا والمروة، وأما الطواف فهو الطواف حول الكعبة، الطواف حول الكعبة. بالنسبة للسعي في العمرة، ركن من أركان العمرة، لا تصح العمرة إلا بالسعي، لا تصح العمرة إلا بالسعي. وبالنسبة للحج فاختلف العلماء في مسألة السعي في الحج، وفيها أقوال. فالقول الأول مذهب جمهور الفقهاء على أن السعي ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، ولذلك من لم يسعى فلا حج له، من لم يسعى فلا حج له. هناك من العلماء من ذهبوا إلى أنه واجب وليس بركن، واجب وليس بركن، قالوا لأن الله تعالى لم يذكره في القرآن، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أركان الحج ذكر الإحرام، وذكر ربنا ذكر الطواف أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عرفة، قالوا لم يذكر السعي، ولذلك قالوا بأنه واجب. فمنهم من يقول يجبر بدم إذا ترك، ومنهم من يقول بأنه يفرق بين العامد والناسي، ولهم كلام في هذا. هناك قول أنه سنة، وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في قول آخر بأن السعي يختلف حكمه ما بين الحج والعمرة، فيجعلونه ركنا في العمرة، وأما في الحج فيرون بأنه مختلف فيه. والصواب بأن السعي ركن في الحج وركن في العمرة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، الله جل وعلا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها والله ما أتم حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما، يعني في بين الصفا والمروة. والنبي عليه الصلاة والسلام أفعاله على الوجوب في الحج، لأنه قال خذوا عني مناسككم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى حينما قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا والمروة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد. وكذلك حديث عائشة: يجزي عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. ولذلك الحديث هذه الكثيرة التي تدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة كلها يجب اعتمادها على أن الصفا على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. هذا الذي يجب قوله واعتماده والعمل على هذا، ولله الحمد، وكذلك الفتوى على هذا. بالنسبة لصفة السعي، ذكرت بأن السعي محدد من حيث المكان، فيبدأ الساعي بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وثانيا الذهاب شوط والعودة شوط ثاني، لأن بعض الناس يفهم بأن السعي بين الصفا والمروة 14 شوط فيحسب الذهاب والإياب شوط، هذا غلط. لا، الذهاب شوط والإياب شوط، ولذلك يبدأ بالصفا إلى المروة، فإذا عاد من المروة إلى الصفا هذا يسمى الشوط الثاني، الشوط الثاني. أيضا لا بد من الابتداء من جزء من الصفا، من جبل الصفا، وأيضا ينتهي بجزء من جبل المروة. أما من طاف وسعى من الوادي من أسفل الصفا فلم يسعى، لابد، وليس بالضرورة أن يرقى أعلى الجبل، لا، وإنما لو صعد إلى أدنى الجبل فإنه قد سعى السعي الشرعي. الأمر الآخر بالنسبة للرجال، يهرولون ويركضون بين العلمين بخلاف النساء، والمعلوم بأن هناك خطوط خضراء في سقف المسعى، هذه إذا وصلها الرجل يركض ركضا شديدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركض بينهما حتى كان إزاره يلتف على ساقه صلى الله عليه وسلم. وأما النساء فلا، لأنهن ممنوعات من مثل هذا الأمر، لأن يظهر شيء من يعني من جسمها أو من حركة جسمها. الأمر الآخر، يشترط العلماء التتابع بين أشواط السعي، ولا بد من التتابع إلا لضرورة أو حاجة. وأمر آخر أيضا فيما يتعلق بقضية الطهارة، ليست شرطا من شروط صحة السعي، فيجوز أن يطوف الساعي ولو كان على غير طهارة. ما يتعلق بقضية العمل أثناء السعي، يجوز قراءة القرآن، يجوز الدعاء، يجوز ذكر الله عز وجل، يجوز أن يفعل كل ما هو من جنس العبادات، ولو تحدث وتكلم مع الذي معه بخير فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. أيضا السعي بين الصفا والمروة حينما يعني يكون فيه الرجال والنساء، ينبغي بل يجب على الرجل أن يغض بصره، وكذلك على المرأة أن تغض بصرها، وأن ينشغلوا بالعبادة والطاعة. بالنسبة للتقصير، تقصير الشعر أو حلقه، لا يلزم أن يكون على المروة، لا يلزم أن يكون على المروة، وإنما يكون على المروة وعلى غيره، يعني إذا انتهى ليس بالضرورة أن يقف فيقصر عند المروة، لا، يذهب إلى محل سكنه أو فندقه مثلا ويقصر في ذلك، يقصر في ذلك. هذه صفة السعي. طبعا هذه الصفة تكون في العمرة وتكون أيضا في الحج. أحببت أن أختصرها بمثل هذه العبارات. أسأل الله تعالى لي والجميع التوفيق والسداد، أسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، وأنا نذكر مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 للمشاركات عبر تويتر شارجر ديو. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الدكتور عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك وأخونا حمد نصير وكذلك أحمد نور والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ عزيز، في بعض التليفونات يعني الذكية هذه فيها خاصية، وهذه الخاصية تكون عادة نادرة توجد عند رجال الأمن. مثلا في أمريكا FBIA هاي خاصية عندهم، وهذه الخاصية تقريبا مش موجودة عندنا، ولكن هذه الخاصية موجودة في الواتساب أو في مواقع التواصل الاجتماعي. بمعنى إذا فضيلة الشيخ أنا اتصلت في عزيز فرحان على الموبايل، وإذا هو هوس عليه عشان يسكت أو شيء من القبيل، يطلع عندي أن الشخص هذا تلقى المكالمة ولكنه ما رد عليك، يا خلع السايلنت يا سكت يا سوى شيء في عيان. الحين الأخ يوم تقول له يقول والله أنا متصل فيك وأنا عندي هالخاصية أنه يكشفك أنك متصل، يقول والله أنت ما سمعت ما شفت ما سويت، إذا أنا متصل فيك مرة مرتين ثلاث أربع، فهل هذا الإنسان كيف تضبطه؟ وهذا الكذب كذب مبين واضح يعني. هاي السؤال. السؤال الثاني، ما حكم
بعيد السؤال الأول يعني كيف الشخص المتصل تعرف أنه شخص أو من اتصل؟
مثل واتساب، إذا أنت فتحت الرسالة على طول يجيك علامتين صح.
أيوة.
إن أنت قلت هذا نفس الشيء، بس هاي الخاصية نادرة ولا تعطى.
ومن يعني الكذب حصل من المتصل أو
لا؟ لا، أنت مثلا اتصلت بالسين، سين من الأشخاص يقول يا أخي أنا متصل فيك اليوم مثلا 6-7 مرات ليش ما ترد علي؟ يقول والله أنا ما سمعت وما شفت وانت ما اتصلت، مع العلم الخاصية تبين ان الأخ هذا سوى شيء في المكالمة اللي انت اتصلت فيه ويكذب عليك. يعني يتهرب. السؤال الثاني، ما حكم جعل يعني في هاي الدولة الإسلامية، وما أعرف يمكن الدولة الإسلامية وغير عربية، يجعلون عندهم المقابر كوقف إسلامي، يعني قبل دفن المتوفى تدفع رسم الدفن، وأحيانا حسب ما سمعت يصل إلى أكثر من 200,000 درهم. ليش؟ حسب مكان قبر المتوفى، في الوسط غير، على الجانبين غير، وفي الأطراف غير، وعندهم طبعا مقابر مهمشة بالمجان مثل في الزوايا، ما زوايا يكون برخص التراب، فهل يجوز أن نجعل المقابر كوقف إسلامي يأخذونها المبالغ في استثمارات أخرى؟ السؤال الثالث والأخير، صاحبنا يقول أن الكلب الأسود أو القطة السوداء وخاصة بالليل ممكن أن يكون جن. أولا، هل هذا ما يثبت في الشرع أن إذا أنا شفت كلب أسود وخاصة بالليل يكون يتحول إلى جن، يكون ممكن جن؟ وبعدين كيف أنا أعرف إن هذا جن ولا هذا كلب؟ إذا أنا في الحياة العادية ما بقادر أفرق بين هذا وهذا، فكيف أفرق؟ وهل هذا صحيح؟ وهل هذا الأخ اللي يقول هذا الكلام جائز شرعا؟ لأنه ممكن ناس تأخذ بكلامه وباعتقاده. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت، بس عندي أنا سؤال لو أمكن.
نعم تفضل أبو علي.
الشخص راح طبعا حج وكان متمتع، وفي يوم التروية لبس الإحرام، ولكن وما يذكر هل إن مثلا نوى في هذا اليوم، فقط إن لبس الإحرام واتجه إلى ميناء، فما حكم حج هذا الشخص؟
إن شاء الله
يعني ما يذكر كذا اسمه. السؤال الثاني، ذكرنا بعايدة جزاه الله خير، ذكرنا بالسؤال، هل يجوز مثلا نقول جزاك الله مثلا نقول بألف، أو نقول ألف مبروك، يعني نقيد هذا بألف
إن شاء الله.
لأن هذا السؤال كان في بالي وجزاه الله خير وعايدته وقال جزاك الله ألف خير.
تمام. إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو علي، جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله جابت الشيخ، حياك الله. نعم الشيخ نجيب على السؤال. أبو عايدة يسأل يقول يعني هناك خاصية في بعض الهواتف أو عند بعض الناس أو يعني قد يعني البعض يقول يتصل في شخص آخر وهذا المتصل بيعلم الشيخ أو المتصل يعلم أن الشخص يعني علم بالمكالمة لم يرد عليها، ويقول بعد ذلك هذا الشخص مثلا يكذب يقول لم أسمع ولم أرى.
الحمد لله بالنسبة لمثل هذه القضايا حقيقة لا يمكن الجزم فيها على جواب معين لأنها تختلف باختلاف أحوال الناس، فيختلف من يستقبل الاتصالات الكثيرة عن الشخص الذي لا يستقبل مثل هذه الاتصالات وإنما يستقبل اتصالين مثلا. ولذلك تجد بعض الناس الذين يعني تزدحم هواتفهم بالاتصالات ولسبب معين، يعني لسبب من الأسباب كان يكون لهم نفع متعدي، فإذا وضعوا مثل هذه الخاصية يعني فلا حرج عليهم في ذلك، لأن لا يمكن أبدا أن يصرفوا جميع أوقاتهم لمثل استقبال هذه الاتصالات، فعندهم من الحقوق والواجبات ولديهم من الالتزامات والمصالح الخاصة والمتعدية الشيء الذي يمنع مثل هذا الأمر. ولذلك استخدامهم فيما يظهر لمثل هذه الخاصية أنا أعتقد بأنه لا حرج. أما الأفراد العاديين فاستعمالهم لمثل هذه الأشياء لا لسبب أنا أعتقد بأن هذا غير لائق، حتى ولو قلنا بجوازي فإنه لا ينبغي للإنسان أن يكذب مثلا ويقول أنا ما استقبلت اتصالك إلا أن يعرض، فإذا كان من قبيل التعريض أنا لم أستقبل اتصالك وفعلا هو ما حصل يعني اتصال مباشر وإنما هذه الخاصية يعني ظهر فيها بأن هناك اتصال لكنه المتصل هو يعتقد أو المتصل أعطي بأن هذا الجوال مقفل والواقع أنه مفتوح، لكن وجود هذه الخاصية هي اللي منعت التواصل مع هذا. ولذلك أخي الفاضل ما يمكن حقيقة الجزم بجواب معين وإنما يختلف هذا باختلاف الحال. الكذب مذموم وقبيح ولا يجوز، لكن المعارض في المعارض مندوحة عن الكذب، يعني قد يقول شخص مثلا أنا والله ما يعني ما جاني اتصالك، ويقصد بالاتصال هي الرنة الحقيقية التي اعتاد الناس عليها ولا يقصد ما يسمى بالرسالة أو المسج أو الإشعار بأنه حصل اتصال من فلان. هذه معاريض، والمعاريض مندوحة عن الكذب، المعاريض مندوحة عن الكذب. أما إذا قصد لا ما جاني أي شيء من قبلك فهذا كذب لا يجوز، المسلم ينبغي أن يكون صادقا على كل أحيان.
أيضا فضل الشيخ يقول جعل المقابر وقف إسلامي، فضل الشيخ يقول بأن دفع رسوم للدفن قد يتصل إلى مبالغ كبيرة حسب المكان، وهذه فضل الشيخ الأموال يعني أموال تؤخذ تجعل في الوقف الإسلامي.
الحمد لله اللي أنا فهمته من السؤال
أو في يعني في أمور خيرية مثلا،
أنا الذي فهمته من السؤال أن الآن المقابر تباع.
تباع نعم.
وقيمة القبر
مباع القبر أو الأرض الذي عليه القبر.
إيه وقيمة القبر هذا يصرف في أعمال خيرية.
أعمال خيرية. نعم.
هذا لا يجوز. هذا لا يجوز ومحرم فيما يظهر والله أعلم. أما وقف الأراضي مقابر فهذا مشروع، والعلماء الذين تكلموا في مسائل الوقف نصوا على هذا، على أنه يجوز وقف الأرض مقبرة ويفتحها للناس أو يصورها مثلا ثم يأذن للناس بالدفن فيها. فإذا كان يعني المقصود السؤال أن يكون هناك أرض وهذه الأرض يقول صاحبها مثلا أنا أوقفتها مقبرة فهذا من الأعمال الصالحة التي يبقى الأجر والثواب فيها يعني يرجع لصاحبها إلى أن يشاء الله عز وجل. أما قضية أنني أبيع القبور ثم أجعلها وقفا هذا لا يجوز، لأن حق للإنسان أن يدفن في أرضه هذا من الحقوق التي لا يجوز يعني التجارة فيها، حتى ولو كان المقصود من هذه الأموال جعلها في أعمال خيرية. ترك القبور على ما هي عليه وترك الأراضي التي خصصت مقابر، هذا من عمل الخير، هذا من عمل الخير، فيتنبه لمثل هذا على التفريق الذي ذكرت.
نعم. الكلب الأسود فضل الشيخ والقط الأسود، هل فضل الشيخ صحيح أنه يعني شيطان أو جن؟ وهل ورد فضل الشيخ في السنة يعني شيء من ذلك؟
الحمد لله. أما الكلب الأسود فنعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ما يقرأ الصلاة ذكر من جملة ما ذكر الكلب الأسود، فسئل عن ذلك قال الكلب الأسود شيطان. والعلماء هنا لهم كلام طويل في مسألة الكلب الأسود شيطان، فمنهم من حمله على ظاهره وقالوا بأن الكلب الأسود شيطان على الحقيقة، يعني يتمثل الشيطان بهذا الكلب الأسود، قالوا بشرط أن يكون السواد كاملا، يعني ليس فيه أي لون آخر، وإنما سوادا مصمتا كاملا في هذا الكلب. الأمر الثاني قال بعض العلماء ليس هو شيطان على الحقيقة وإنما فيه صفات الشيطان، يعني هذا الكلب الأسود يختلف عن بقية الكلاب من حيث الشيطنة، يعني صفة الشيطنة فيه من جنس صفات الشيطان، والذي يظهر الأول والله تعالى أعلم. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب العقور وكذلك الكلب الأسود المصمت، يعني الذي سواده كاملا. أما الهر فلا يصح فيه شيء فيما أحفظ على أن الشيطان يتمثل في الهر، لا أحفظ في هذا الحديث، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصناف الشياطين، وذكر منهم الطيارون الذين لهم أجنحة ويطيرون، وذكر منهم من يتمثل في الحيات والكلاب، وذكر منهم من يرحلون وكذا، الحديث فيما أحفظ. وأما الهر فلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يميل لها الإناء، وكان يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وأقر أبا هريرة على الهر الذي معه، كذلك كثير من الصحابة كانت القطط في بيوتهم، ولا أحفظ أنهم كانوا يفرقون بين سوداء وبين غيرها، ولذلك القطط من الحيوانات التي تطوف وهي طاهرة وليست هي شيطان، جوابا على السؤال الذي ورد.
أبو علي فضل الشيخ يقول الشخص حج تمتع يوم التروية، فضل الشيخ لبس الإحرام، يقول لا أذكر هل نوى أو هل لا يذكر هل نوى للحج أو لم ينوي.
الحمد لله، النية شرط من شروط صحة العبادات وهي ركن من أركان الحج، ولذلك يجب عليه أن يتأكد، فإذا كان فيما مضى فالشك مطروح لأنه بالمجزم أنه نوى لكنه نسي، أما إذا كان فيما يستقبل فيجب أن يتنبه الحاج أنه في يوم التروية ضحا يحرم يلبس الإحرام، يتجرد عن المخيط ويلبس الإحرام ثم يدخل.